عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة خالد عبد الجبار ودعاء ثابت.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة بأهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. الليلة تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان بعد تأجيلها لأسباب فنية.
تحقيق تقدم كبير نحو تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري وفريق جديد لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في دوما.
لأول مرة في الجزائر نائب معارض إسلامي في رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
رئيس وزراء إقليم كردستان العراقي يؤكد أن أولويته تتمثل في تعزيز العلاقات مع حكومة بغداد ويستبعد فكرة الاستقلال.
إلى التفاصيل، والبداية من السودان، حيث أعلنت مصادر خاصة لسبوتنيك أنه من المتوقع تسليم وثيقة تبادل السلطة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني الليلة. كان الوسيط الإفريقي في السودان محمد حسن لبات قد أعلن تأجيل تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية لأسباب فنية، ويأتي التأجيل بعد اجتماع اللجنة الثانية لصياغة الاتفاق وبعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي يوم الثلاثاء عن اكتمال وثيقة الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة.
وتعتبر مسألة تشكيل المجلس السيادي لتسيير المرحلة الانتقالية في السودان مسألة خلافية، أوصلت المحادثات بين الجيش السوداني والمعارضة إلى طريق مسدود، ويعتبر المراقبون أن هذا الاتفاق يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاج إليها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية.
من الخرطوم ينضم إلينا ساطع حاج، القيادي في الحزب الناصري والقيادي البارز بقوى إعلان الحرية والتغيير. سيد ساطع، مرحبا بكم. فيما يتعلق بالأسباب التي أدت إلى التأجيل، ما الذي يمكن أن نفهمه من وصف المجلس العسكري لها بالأسباب الفنية؟
في الواقع الوثيقة نحن انتهينا من صياغتها. أولا هي ليست وثيقة واحدة، هي وثيقتين، وثيقة تختص بالاتفاقية السياسية بين الطرفين، والوثيقة الثانية هي إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية القادمة. إذن الوثيقتين إعدادهم ليس أمرا سهلا، استغرق حوالي 5 أيام عمل، انتهينا في حوالي الساعة 5 من مساء الأمس. السيد رئيس الوساطة دعا الأطراف فورا الساعة 7، وكان هذا وقت ضيق جدا في تقديرنا، ولذلك لم يتمكن الأطراف من الوصول، بجانب أن هنالك أيضا الطباعة لم تكتمل بشكلها المطلوب، مثلا الطابعة حدث فيها بعض الإشكال الفني، وكان ذلك بسبب ضيق الوقت من انتهاء العمل إلى دعوة الأطراف. ولذلك قلنا يعني تفاكرنا مع السيد رئيس الوساطة وعطينا الأطراف مهلة ولأنفسنا أيضا مهلة كافية، وتم الإعلان عن 7 بإذن الله من مساء اليوم، وهذه فترة كافية. ولقد جلسنا البارحة بعد ذلك وعكفنا على إتمام كل المسائل الفنية، وكل يوم بإذن الله تكون الوثيقة جاهزة في ميعادها تماما.
سيد ساطع، لماذا تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي، وكيف يسير السودان بلا جسم تشريعي طوال الفترة الانتقالية التي ستمتد لسنوات؟
المجلس التشريعي تم تأخيره بناء على طلب من المجلس العسكري، ولكن وضعنا سقف زمني لهذا الأمر، يعني لن تكون الفترة الانتقالية بدون مجلس تشريعي. هنالك ضغوط نعتقد ونعلم أنها قد مورست على المجلس العسكري من قبل بعض القوى السياسية، ولذلك نحن أيضا وافقنا أن نعطيه الفرصة الكافية لحلحلة أمور وتفاهماته السابقة مع بعض تلك القوى. على أي حال وضع سقف زمني لا يتعدى 12 أسبوع لتشكيل المجلس التشريعي، لكن الشيء الجميل أنه ما اتفقنا عليه سابقا من صلاحيات المجلس التشريعي ومهام المجلس التشريعي وكيفية اختيار المجلس التشريعي كلها أمور قد حسمت تماما، ولكن أعطينا المجلس العسكري أيضا الفرصة لأنه واضح أنه قد تفاهم مع بعض القوى السياسية، فكيف يمكن تمثيل هذه القوى السياسية في المجلس التشريعي؟ هذا ما سيأخذ وقت، السبب الذي تم بتأجيله المجلس التشريعي لهذه الفترة بسقف زمني محدد.
وفيما يتعلق بموضوع ضمان تنفيذ الاتفاق، سيد ساطع، هل يعد الوسيط الإفريقي ضامنا للاتفاق وتنفيذه؟
الضامن الوحيد لتنفيذ هذه الوثيقة حقيقة هي إرادة الشعب السوداني. لا يمكن أن يكون هناك أي ضامن آخر، سواء الاتحاد الأوروبي، الوسيط الأثيوبي، الاتحاد الأفريقي، الوسيط الأفريقي، الترويكا، وجميعهم يعني في الاقتراح سيكونوا موقعين وشهود على هذا الاتفاق بإذن الله تعالى. ولكن الضامن الوحيد الذي تواصلنا إليه وتحدثنا في هذا الأمر هو الشعب السوداني، الذي يضمن حقيقة تنفيذ هذا الاتفاق ويحرسه حتى يصل إلى نهايته بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
في سوريا، أعلنت الخارجية السورية أن اللقاء بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون في دمشق حقق تقدما كبيرا نحو تشكيل لجنة صياغة الدستور. وتريد الأمم المتحدة تشكيل هذه اللجنة في خطوة جديدة ضمن جهود إيجاد حل سياسي في سوريا، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن فريقا جديدا شكل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في سوريا سيحقق في أنباء عن وقوع 9 هجمات خلال الحرب، منها هجمات في مدينة دوما. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريفكوف إن موسكو ستقدم معطيات إضافية غدا الجمعة بخصوص الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما السورية. وحول التقدم في لجنة كتابة الدستور، ينضم إلينا الدكتور محمد الشاكر، أستاذ القانون الدولي ورئيس التيار العربي المستقل. دكتور الشاكر، كيف تعلق على الإعلان السوري الأممي بأن لجنة كتابة الدستور أوشكت على الانتهاء تماما؟
أعتقد أن ملف مثل ملف اللجنة الدستورية هو يعني ملف يعتبر أخذ وقتا كبيرا من الصراع في سوريا. يعني الآن منذ إطلاق المسار في سوتشي أكثر من سنة ونصف دون أي تقدم. النظام من يسابق تصريحا في النظام يقول أنه منفتح على، وصرح بأن هناك تقدم كبير في إنجاز اللجنة الدستورية. ولكن لو عدت إلى التصريحات الأخرى التي صرح بها وزير الخارجية السوري أنه يتحدث عن ملكية كاملة للجنة الدستورية، أعتقد بأن هذا الكلام هو كلام إعلامي. وأعتقد بأن اللجنة الدستورية ما زالت يعني لا تتلائم ولا تتوائم مع الوضع الصراع في سوريا، خصوصا وإن إطلاق اللجنة الدستورية، دعني أقول لك يعني نقطة من الناحية القانونية، سوتشي من ذهب شرعا سوتشي وحضر سوتشي من المعارضة السورية غير ممثلين باللجنة الدستورية. يعني نحن أعدنا الكرة كما كانت، نقلنا، عدنا إلى المربع الأول، مربع المفاوضات العقيم في جنيف 9 جولات، نقلنا الشخصيات نفسها التي كانت موجودة في التفاوض، نقلناهم إلى ملف اللجنة الدستورية، علما إن ملف اللجنة الدستورية يحتاج إلى رؤية من الخبراء ومن الوطنيين الديمقراطيين. الآن المعارضة السورية تعاني من إشكالية إنها يهيمن عليها تيار واحد هو التيار الإسلاموي، وأنت تعرف بأن تركيا استحوذت أكثر من 51% من الأعضاء. ما الذي ستفعله اللجنة الدستورية أمام هكذا عقم أو إعادة تدوير للمناكفة أو لرفع السقوف سواء من قبل النظام أو سواء من قبل المعارضة؟ مخرجات سوتشي واضحة وبيان سوتشي، وأنا كنت أحد وأنا عضو في اللجنة الدستورية التي تمخرت عن سوتشي.
لكن بيدرسون دكتور محمد تحدث عن هذه النقاط الخلافية التي تحدثت عنها، وقال إن اختراقا كبيرا حدث بشأنها، مسألة الشخصيات تحديدا.
الشخصيات التي تحدث عنها غير بيدرسون هي شخصيات المجتمع المدني، ست أسماء. الموضوع لا يتعلق بست أسماء، عد إلى أسماء المعارضة 50، أغلبيتهم هناك أسماء متطرفة، أنا أقولها لك، هناك أسماء مرتهنة لقرارات دول إقليمية، هناك أسماء نفس الأسماء اللي كانت موجودة في مفاوضات جنيف 4، وهكذا سنعود حتى لو اتفق بيدرسون على اللجنة الدستورية سيجد فيها النظام حجة من جديد، لأنه يعرف أن الطرف الآخر سيبدأ برفع السقوف وسيتحدث عن رحيل الأسد بداية المرحلة الانتقالية. ومن هذا الكلام الصفصائي الذي لم يقدم ولا يؤكر، مسألة الاتفاق على اللجنة الدستورية أعيدها مرة أخرى، تحتاج من ذهبوا إلى سوتشي لأنهم أيقنوا ووافقوا على آلية الانتقال السياسي أو آلية ما هي وشكل المرحلة الانتقالية التي تتعلق بالانتقال التدريجي، والتي تبدأ بإصلاح المؤسسات استنادا للقرار، استنادا للقرار 2254، المادة 4 من القرار 2254، وهو حكم مشترك شامل وغير طائفي وصادق بين النظام والمعارضة.
في سابقة تاريخية بالجزائر، انتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين رئيسا جديدا للمجلس خلفا لمعاذ بوشارب بعد توفق عدة أحزاب ومجموعات برلمانية على دعم عضو حركة البناء الوطني.
كانت حركة البناء الوطني قد قالت في بيان لها حصلت عليه سبوتنيك إن شنين كان أحد الشخصيات التي انخرطت في الحراك مع أول خروج للجزائريين، وصفة انتخاب نائبها لرئاسة البرلمان بالثورة الحقيقية التي تؤسس لجزائر جديدة.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا جلال سفيان رئيس حزب جيل جديد الجزائري المعارض. بعد التحية سيد جلالي، كيف تنظرون لسليمان شنين كأول شخصية من المعارضة تتولى منصب رئيس المجلس الشعبي في الجزائر؟
نعم، في الحقيقة الوضعية خاصة في الجزائر. أولا المجلس الشعبي هو فاقد شرعية وفاقد مصداقية، فلحد الآن رئيس المجلس كان دائما ينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، ولكن يعني يوم الأمس لأول مرة هذا الحزب يعني وضع جانبا، لأن كان يعطي انطباع أنه نظام بوتفليقة ما زال دائما في الحكم. فالمهم هو إبعاد جبهة التحرير الوطني وإبعاد التجمع الوطني الديمقراطي ثاني حزب لإئتلاف الرئاسي للنظام السابق، هادو تعدوا من منصب رئيس المجلس. الآن الاختيار لماذا سليمان شنين؟ ربما هو من اختيار الإسلاموي، ولذلك محاولة ربح جانح آخر لصالح السلطة الحالية، ولكن الرمز الأول هو إبعاد جبهة التحرير الوطني من رئاسة المجلس الشعبي.
لماذا قطعت بعض الكتل جلسة المجلس الشعبي رافضة اختيار سليمان شنين رئيسا للمجلس مثل حركة مجتمع السلم؟ ما أسباب الاعتراض؟
ضمن حركة مجتمع السلم تنتمي إلى نفس التيار الفكري لحزب شنين، وهنالك تنافس شديد وعداوة ما بين تلك الأحزاب. فاليوم رئيس المجلس الشعبي لم يختار على أساس شخصيته أو برنامجه أو حزبه، الاختيار جاء يعني بالهاتف يعني من أوامر فوقية. فهنالك صراع ما بين الأحزاب الإسلاموية من يكون أقرب من المقربين للسلطة، فربما هنالك إشكال من هذا النوع يعني، ولكن ليست هنالك انتخابات نزيهة حتى دخل قبة البرلمان.
هل الاختيار جاء على أساس صفقة ما، خاصة وأن سليمان شنين شخصية إسلامية؟
نعم، الآن المشهد يعني واضح، السلطة الحقيقية في يد المؤسسة العسكرية، وكل التعيينات يعني اللي في المناصب المهمة تأتي من المؤسسة العسكرية، لأن البرلمان ما هو إلى صورة افتراضية للديمقراطية، ليست هنالك كتل حقيقية. فكان بطبيعة الحال هل صفقة هل مصالح مشتركة في نهاية الأمر، ولكن المهم أنه رئيس المجلس يأتي باختيار فوقي، فبطبيعة الحال يعني رئيس المجلس هو فرحان بهذا التعيين.
طيب بعد هذه الخطوة ما مستقبل الحراك السياسي وما مدى تأثير التيار الإسلامي في تحريك الشارع؟
حاليا التيار الإسلامي ليست له أي تأثير في الحراك، ليست له دور في الشارع، هذا إعادة توازن قوى داخل دواليب السلطة وحلفائها عموما، على الأقل يعني داخل المؤسسات الرسمية، فليست لها علاقة مع نجاح أو فشل الشارع. الآن الشارع له حركية خاصة به، ربما نمر في فترة صعبة مع جو حر الآن، الطقس العطلة الصيفية إلى آخره، ربما يكون تراجع، ولكن ليست له علاقة تماما بتعيين على رأس المجلس الشعبي، وهي مؤسسة أصبحت ثانوية يعني ليست لها أي دور ديمقراطي، هي دور كمؤسسة لترسيم قوانين التي تأتي دائما من قلب النظام.
إلى العراق، حيث أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني أن أولوية حكومته تتمثل في تعزيز العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد وإقامة شراكة قوية. وقال بارزاني إن الاستفتاء على الاستقلال أصبح من الماضي وهو انعكاس لتطلعات الأمة، موضحا أنهم يتطلعون لإصلاح تلك الأمور التي تبقين متباعدين.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد خلافات قديمة بشكل شأن الاستفتاء على الانفصال، وكذلك على ملفات صادرات النفط والمشاركة في الإيرادات والأمن والأراضي، ما تسبب في توتر العلاقات بين بغداد وأربيل. وأشار بارزاني خلال حديثه إلى أن المفاوضات الخاصة بالنفط والغاز جارية بالفعل، وإنه يرى فرصة لإحراز تقدم سريع في هذا الملف يعمل الطرفان خلاله على التعاون وزيادة الإنتاج. ولمحاولة فهم تصريحات رئيس وزراء إقليم كردستان ينضم إلينا المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان السابق كفاح محمود. بعد التحية سيد كفاح، كيف تنظرون إلى العلاقة المستقبلية بين بغداد وأربيل بعد تصريحات رئيس الحكومة الجديدة؟
يعني بالتأكيد كما سمعنا إلى السيد رئيس الوزراء في خطابه الأول بعد منحه الثقة في حكومته التاسعة في كردستان العراق، أكد على أنه المهمة الأولى التي تواجههم بعد انتهاء من ترتيبات تشكيل الحكومة هو ترأسه لوفد رفيع المستوى إلى بغداد. هذا يعني أنه هناك توجه جدي لدى القيادة الكردستانية في موضوع حل الإشكاليات العالقة بين بغداد وأربيل، والتي تراكمت عبر دورتين لحكم السيد نور المالكي ودورة ثالثة من حكم السيد عبادي. هناك أيضا بيئة إيجابية أكثر إيجابية من البيئات السابقة، وهي وجود السيد عادل عبد المهدي الذي يعني يتمتع أو يحظى بمقبولية كبيرة من القيادة الكردستانية ومن معظم الفعاليات السياسية الكردية، مما هيأ جو كما قلت لك جو إيجابي سيساعد على حلحلة كثير من الأمور، وفي مقدمتها الإشكالية التي يبالغ البعض في تضخيمها والتي تتعلق بمسألة تصدير 250 أو تسليم قيمة 250 ألف برميل من النفط إلى شركة سومو في بغداد. أعتقد في التصريح الأخير للسيد نتشيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان في زيارته الأخيرة لبغداد، قال نحن قاب قوسين وأدنى من الاتفاق على حيثيات هذا الموضوع، وهناك تعاون بين القيادتين الاتحادية والإقليمية وإرادة يعني إرادة صادقة لحل المشاكل.
بخصوص الوفد الرفيع من كردستان الذي سيزور بغداد، ما أبرز الملفات التي ستناقش وما النتائج المتوقعة للزيارة بعدما تفضلت من أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحظى بمقبولية في الأوساط السياسية الكردستانية؟
يعني دعينا نكون واقعيين، اولا السلة مكتظة كما قلت لك في ثلاث دورات من الحكم 2005 ولحد تولي السيد عادل عبد المهدي، بالتاكيد هناك لما توفرت ثقة ما بين الطرفين هذه البيئة كانت مفقودة ايام السيد عبادي والسيد نور المالكي، هذه البيئة الثقة المتبادلة ربما ستعجل بالانتهاء من الملفات الاكثر تعقيدا، وهي ملف النفط وملف الموازنة وملف المناطق المستقطعة من الاقليم المسمات بالمتنازع عليها.
طيب هل تحدث تنازلات من اي من الطرفين في المسائل الخلافية؟
ليس هناك شيء اسمه تنازل، هناك تفاهم، هناك إرادة من الطرفين. أنا أعتقد استخدام مثل هذه المصطلحات ربما سيعيق تطور التفاهم بين الطرفين. هناك دائما خطوط في منتصف الطريق بين الجهتين بين بغداد وأربيل، والجميع يدرك بأنه الكل في مركب واحد، وعلى الجميع الحفاظ على سلامة هذا المركب والوصول إلى شاطئ الأمان.
رئيس الحكومة قال إنه يتطلع إلى آلية أمنية مشتركة في المناطق المتنازع عليها مع بغداد، ما إمكانية تحقيق ذلك؟
بالتأكيد منذ أن تعرضت محافظة كركوك وبعض الأقضية التي كانت تحميها قوات البيشمركة إلى أوضاع طارئة غير طبيعية، وسيطرت الحشد الشعبي عليها والقوات المسلحة العراقية دون التفاهم مع إقليم كردستان ودون شراكة إقليم كردستان، بالتأكيد انتهت عذرية الوضع الأمني في هذه المناطق وتم خرقها، ولذلك لا يمكن أن تستقر الأمور في هذه المناطق في كركوك ومحافظة نينوى وفي ديالى ما لم تكن قوات البيشمركة شريكة في الملف الأمني. وأنا أعتقد هذه واحدة من أهم الأمور التي سيتم مناقشتها مع بغداد بزيارة السيد رئيس الحكومة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. نفت إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، نفت مزاعم وزارة الدفاع الأمريكية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج. يأتي هذا ردا على مزاعم بريطانية أن ثلاثة قوارب إيرانية حاولت احتجاز إحدى ناقلات النفط التابعة لها في مضيق هرمز عندما اقتربت من الناقلة البريطانية هيريتاج وحاولت احتجازها لكنها فشلت.
وصلت تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى ولاية شانلي أورفلا جنوب تركيا لنشرها إلى جانب الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية أن التعزيزات تضم آليات عسكرية ودبابات قادمة من مختلف المناطق التركية لدعم الوحدات العسكرية التركية على الحدود السورية.
حاول الاتحاد الأوروبي إلزام الدول الأعضاء بالتوقيع على وثيقة تمنع نقل سفارات هذه الدول في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، بيد أنه اصطدم بمواقف رافضة من التشيك وهنغاريا، إذ تسببتا في منع التوقيع على الوثيقة.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان مساء اليوم بعد تأجيلها لأسباب فنية.
تحقيق تقدم كبير نحو تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري وفريق جديد لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في دغمة.
لأول مرة في الجزائر نائب معارض إسلامي في رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يؤكد أن أولوياته تتمثل في تعزيز العلاقات مع حكومة بغداد ويستبعد فكرة الاستقلال.
والآن إلى النشرة الاقتصادية في عالم سبوتنيك مع عبد الله حميد.
وافقت الحكومة الروسية على مشروع ضخم في البنية التحتية بقيمة 9.5 مليار دولار يربط آسيا بأوروبا ويعزز من مكانة روسيا اللوجستية. مشروع ميريديان يتضمن شق طريق سريع للسيارات بطول 2000 كيلومتر يمتد من حدود كازاخستان إلى حدود بيلاروسيا عبر الأراضي الروسية، ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع 9.5 مليار دولار. بلغت العقود الآجلة للنفط على مستوى في 6 أسابيع في الوقت الذي أخليت فيه منصات نفطية في خليج المكسيك قبل عاصفة، بينما ألقت حادثة تعرضت لها ناقلة بريطانية في الشرق الأوسط الضوء على التوترات في المنطقة. وعوضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت خسائر تكبدتها في وقت سابق وارتفعت 36 سنتا أو 0.5% لتصل إلى 67 دولارا و37 سنتا للبرميل. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.5% لتصل إلى 60 دولارا و75 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع انخفاض الدولار بسبب تصريحات لرئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول تميل إلى التسيير النقدي، ما عزز مبررات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1422 دولارا و43 سنتا للأوقية، وقفز الذهب في العقود الأمريكية الأجلة 0.8% ليصل إلى 1424 دولارا. وقع شركة سينوبك الصينية عقدا للعمل على مشروعين لخطوط الأنابيب في حقل المرجان النفطية التابع لأرامكو السعودية ضمن مجموعة تضم 34 عقدا لأرامكو بقيمة إجمالية 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في الحقلين. وقالت سينوبك إن وحدتها ستشارك في مشروعات الهندسة الخاصة بخطوط الأنابيب في منطقتي تنجيب ورست النورة في السعودية.
عودة مرة أخرى إلى عبد الحميد ومعه النشرة الرياضية.
تأهل المنتخب السنغالي إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 عقب فوزه على بنين بهدف دون رد سجله إدريسا غاي في ربع نهائي المسابقة القارية. وتلتقي السنغال في نصف نهائي منتخب تونس أو مدغشقر. وفي مباراة أخرى تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي بفوزه الصعب على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين لهدف، ويواجه المنتخب النيجيري في نصف نهائي الفائز من مواجهة الجزائر وكوديفوار. وفي مباراة اليوم يسعى المنتخب التونسي إلى تخطي عقبة حصان البطولة منتخب مدغشقر على ملعب السد السلام بالقاهرة والوصول إلى المربع الذهبي بعد الدفعة المعنوية التي حصل عليها بتغلبه على غانا في المرحلة السابقة. من جهته يصطدم المنتخب الجزائري الذي يعتبر من أفضل فرق البطولة بمنتخب كوديفوار على سد السويس لمواصلة التألق والصعود لنصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2010. تغلب رافائيل نادال على أمريكي سام كويري 7-5 و6-2 و6-2 وضرب موعدا مع غريمه التقليدي روجر فيدرير في قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس. بدوره حقق روجر فيدرير إنجازا جديدا في مسيرته ليبلغ الدور قبل النهائي في ويمبلدون بعدما تعافى من بداية سيئة ليهزم الياباني كينيشي كوري 4-6 و6-1 و6-4 و6-4 ويصبح أول لاعب يحقق 100 انتصار في الفردي في أي بطولة من الأربعة الكبرى. وسيواجه فيدرير غريمه اللدود رافائيل نادال في مواجهة من المتوقع أن تحبس الأنفاس في قبل النهائي. وفي مباراة أخرى تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا إلى الدور قبل النهائي في ويمبلدون بعد الفوز على الأرجنتيني جيدوبيا 7-5 و6-4 و3-6 و6-3 ويلتقي باوتيستا أمام الصربي حمل اللقب نوفاك ديوكوفيتش الذي صعد على حساب البلجيكي ديفيد جوفين 6-4 و6-0 و6-2.
وهذه مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. تستمر في القاهرة ولمدة أسبوعين فعاليات المهرجان الدولي السادس للكاريكاتير بمشاركة فنانين من 71 دولة عربية وأجنبية بمئات من الأعمال الفنية. وتشهد الدورة الحالية قسما خاصا يحمل اسم الأديب الراحل نجيب محفوظ، ويعرض فيه 100 بورتري لفنانين في الكاريكاتير من مصر والكويت ولبنان والصين واليابان وإسبانيا والبرتغال وكوبا وبيرو وكوسوفو، كما تحول الكويت ضيفا للشرف في المهرجان.
احتفل المتحف الفلسطيني بالانتهاء من حفظ 70,000 وثيقة رقميا من بين 145,000 يجري العمل على حفظها ضمن مشروع يمتد 3 سنوات بتمويل من صندوق أركيديا البريطاني الخيرية. ويقول المتحف إن الهدف من المشروع حماية الموروث التاريخي الفلسطيني المعرض للخطر وتعزيز الوعي العام خاصة لدى الأجيال الجديدة مع إتاحة الوثائق المحفوظة عبر منصة إلكترونية على الإنترنت حتى تتاح لكل من يريد الاطلاع عليها بالداخل والخارج.
احتضن المسرح البلدي في رام الله عشرات الكتاب والروائيين الفلسطينيين والعرب في ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية الذي واكب انطلاقه ذكرى رحيل الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بزوارنا الكرام، ومره اخرى انه لشرف عظيم لطول كرم مدينه الادباء والشعراء ان تستقبل هذه الكوكبه من الادباء والشعراء.
يختتم ملتقى فلسطين الثاني للروايه العربيه فعالياته بمشاركه نحو 45 روائيا وكاتبا ومترجما من مختلف الدول العربيه في رام الله والبيرة وتلكرم وبيت لحمة الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية في ذكرى رحيل الروائي الفلسطيني غسان كنفاني، ويستمر لمدة 5 أيام. وقال وزير الثقافة الفلسطينية عاطف أبو سيف إن الملتقى هو كسر للحصار والعزلة الثقافية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته لفرضها وتعزيزها، وكذلك تتوزع فعاليات الملتقى على أكثر من محافظة لأن الهدف الأساسي إضافة إلى كسر العزلة هو تعريف المشاركين والمشاركات العرب من المبدعين بواقع الحياة في فلسطين.
لقد عملت وزارة الثقافة الفلسطينية على فكرة الملتقى الرواية، وهذا الملتقى هو الملتقى الثاني للرواية العربية، ويشاركنا فيها مجموعة كبيرة، مجموعة من الروائيين العرب الذين استطاعوا أن يدخلوا إلى فلسطين، وننتظر مجموعة أخرى لم يصدر تصريح لهم حتى تاريخه. وارتأينا أن يكون هذا اليوم، أن يكون اليوم الثاني في محافظة طولكرم حتى يلاحظ وحتى يكتشف هؤلاء الروائيين الوضع الفلسطيني على أرض الواقع، وحتى يروا بأعينهم، حتى يجهزوا إلى رواياتهم القادمة ضمن رؤية واقعية لما سيرونه في فلسطين.
وشارك في الملتقى 45 روائيا وكاتبا، بينهم نحو 30 روائيا عربيا من 12 دولة، هي مصر وتونس والجزائر والأردن والعراق وسوريا واليمن وليبيا وسلطنة عمان والسودان والكويت والمغرب. كما يشارك 15 روائيا وكاتبا فلسطينيا من الضفة الغربية وغزة والداخل والمهجر.
سأتحدث عن أدب الفتيان وعن ظاهرة الانتشار في زمن الثورة التقنية أو فرص الانتشار في زمن الثورة التقنية. وهنا في هذا الملتقى يوجد كتاب عرب وفلسطينيون، لكن للأسف الشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت كثيرين من كتابنا وكاتباتنا العرب العربيات من القدوم إلى هذا الملتقى بهدف إضعافه، لكننا سنواصل عقد ندوات هذا الملتقى حتى يوم الجمعة القادم، ولن نفشل ولن نتراجع وسنظل مواصلين على هذا المشوار.
وناقشت ندوات وجلسات الملتقى قضايا أدبية متنوعة، منها الرواية العربية والترجمة والنقد في الرواية العربية وكتابة الرواية في المنفى. وأقيمت الدورة الأولى من الملتقى في عام 2017 وحملت اسم الكاتب الراحل نبيل خوري مؤلف ثلاثية فلسطين.
وفي الختام إليكم تذكرة بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
تسليم الوثيقة الخاصة بتدابير الفترة الانتقالية في السودان مساء اليوم بعد تأجيلها لأسباب فنية.
تحقيق تقدم كبير نحو تشكيل اللجنة الصياغة الدستور السوري وفريق جديد لتحديد الجهة التي استخدمت ذخائر محظورة في دوما.
لأول مرة في الجزائر نائب معارض إسلامي في رئاسة المجلس الشعبي الوطني.
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق يؤكد أن أولويته تتمثل في تعزيز العلاقات مع حكومة بغداد ويستبعد فكرة الاستقلال.
واقتصاديا، الحكومة الروسية توافق على مشروع ضخم في البنية التحتية يربط آسيا بأوروبا ويعزز من مكانة روسيا اللوجستية.
رياضيا، تونس تلتقي مدغشقر والجزائر تصطدم بكوتيفوار في ربع نهائي أمم إفريقيا. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عالم سبوتنيك، قدمناها لكم خالد عبد الجبار ودعاء ثابت. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.